بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 96 بعد 100 على 1.
فأنا فوجئت به من جهة أنه هذا رب الدار، لأن أحد ضيوف عنده أم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا ليكون كافرا. فوجئ هو بي لأنه جارنا، أنا دكانتي هناك كان بجنب هذا المسجد، فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش، فلما رآني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ، يعني مجذوب، أخذوا الحال يعني، فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنا بالشام كلام مغطى، يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية، يعني جملة غير تامة. شو بندورة حشيش بيض باذنجان، شو هو، ما في جملة غير تامة. وهيك يركع ويسجد، حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء. ارتجلت كلمة افتتحتها بالآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي التقوى؟ ما هو الإيمان؟ تكلمنا في هذا الصدد، ثم عرجنا على أمثال هذا الدجال، أن هذا ليس من الإسلام في شيء، وكرامة المسلم إنما هو إيمانه بالله وتقواه لله، هذا هو فقط، سواء صدر منه كرامة حقيقية أو لا. قال أحد المشايخ عندنا في دمشق: إذا رأيت شخصا قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وما أذكر يعني شو تكلمنا بهذا الصدد، لكن ضربنا هذا الاتجاه، هل يؤمن بأن الرجل الفاسق الفاجر المتظاهر بأنه مسلوب هذا من كبار الأولياء؟ وإذا بصاحب الدار بيقول: يا أستاذ، والله نحن في هذه البلدة، وهنا العبرة، في هذه البلدة كنا نعتقد كما تقول أن الإيمان والتقوى هذا هو الإسلام، لكن جاءنا الشيخ فلان وقد درس في الأزهر الشريف 20 سنة، غاب عن القرية 20 سنة، ما شاء الله، ثم جاء يعظ الناس ويعلمهم في المسجد في السهرات إلى آخره، فكنا نسمع منه أكثر من مرة: إن لله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. كلام صدق. والحجر هل لما بأجبك بفجك بجرحك، الحجر هل ما بأجبك بفجك، إذا شفت إنسان عم يشرب خمر عم يحشش بجوز هذا يكون من كبار الأولياء والصالحين. إياك ثم إياك أن تنتقد فتقع في مشكلة مع هذا الولي الصالح. ثم روى لهم القصة التالية: قال كان هناك شيخ محتسب، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يخرج إلى الأسواق ومعه بعض الطلبة الحريصين بمصاحبة الشيخ، كلما رأى منكرا في السوق عند بائع عند بقال عند عطار ينصح ويذكر، حتى وقف عند بقال، عنا بيقول عن بقال عطار، فرآه يبيع الحشيش لشخص فأنكر عليه، وبالك في الإنكار، يا فاسق يا فاجر أنت فيه ما يضر ولا ينفع إلى آخره. بيقول لهم الشيخ الأزهري: فما أتم هذا العالم الفاضل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى منكر ما أتم كلامه إلا أصبح كالبهيمة لا يعقل شيئا. الشيخ البقال تاري هو من كبار الأولياء والصالحين، ولذلك لما أنكر عليه هذا العالم الفاضل كان الشيخ سلبه وأخذ عقله ولبه، احتار أتباعه في حقه فأخذوا يسألوني معالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء، من شخص إلى شخص من مكان لمكان حتى جاءوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما بدلكم على مشكلته إلا فلان، اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين، يعني جمع بين الشريعة وبين الحقيقة، روحوا إليه. ذهبوا إليه قالوا له القصة كذا وكذا، قال هذا البقال وأنا بسميه الولي الحشاش هذا من كبار الأولياء والصالحين، علاج شيخكم تاخذوا تسترضوا هذا الولي الحشاش يرضى عن الشيخ بيرجع الشيخ كما كان. راحوا إليه وقالوا له يا سيدنا ما تأخذ الشيخ، الشيخ مش عارف مقامك، يعني كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة وبين الشريعة. هكذا ما زالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العالم الآمر المعروف نهى المنكر، ومثل واحد كان نايم وصحي، وأحس الجماعة أنه فعلا كلام ذو الجناحين صحيح. أي رجع الشيخ كما كان، الشيخ بدوره أخذ يعتبره للولي الحشاش أنه ما تأخذنا نحن ما عرفنا مقامك منزلتك عند الله عز وجل، وين العبرة؟ قال الولي الحشاش لهذا العالم أنت يا شيخ بتظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر، أنا ببيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره ضد الحشيش، فما أحد يشتري من عندي إلا ويشفى من شرب الحشيش. هكذا يعطلون أحكام الله عز وجل وعقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم. ونحن نعرف مشايخ في دمشق الشام ورجل في حلب يصرحون في دروسهم العامة في المساجد الكبيرة، إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على رقبته فلا تنكر عليه لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم. والدليل على ذلك اسمعوا القصة التالية، كان هناك شيخ له أتباع مريدين، قال أحدهم تعال يا ابني روح ائتني برأس والدك، سمع وطاع، هيك معلم الولد أن الشيخ إذا أمر يجب طاعته ولو بمخالفة الشرع. راح الولد على البيت ففصل رأس أبيه عن بدنه وهو نائم بجنب زوجته، وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ. فتبسم الشيخ ضاحكا قال له كليش، قال له تظن أنت أنك قتلت والدك لك؟ قال يا ابني والدك مسافر أما هذا صاحب أمك، أنا بأمرك أنك تغسل أبوك، حاشا لله، لكن هذا صاحب أمك يزني بها ولذلك أنا أمرتك بأن تقتله. الناس المساكين المخدرين المخدرين بهذا النوع من الأفيون الذي لا يعرفه أصحاب الأفيونات. فلما بحدث الشيخ بهالقصة هذه وبهالنتيجة هذه بتلاقي المسجد ضجة بإيش؟ بتكبير وتعظيم الله وتجليها. هذه القصة وقعت في رمضان من رمضانات سنين قبل 10 سنوات تقريبا وأنا هناك. جاءني أحد أخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة على السنة، وكنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني وأنا أصلي هالساعات. قال لي: تعرف شو حدث الشيخ فلان اليوم؟ قلت له: لا، شو حدث؟ ذكر لي هذه القصة. ونحن في هذا الحديث يمر شخص قريب صاحبي هذا، ابن خالته بالضبط، ويعرف بأبو يوسف. هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة. الحقيقة يا أخوانا، يجب أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من هذا النوع من الأفيون، لأن هذا أخطر من الأفيون المادي. الأفيون المادي صحيح بيغيب الإنسان، ولكن مش طول الزمان. أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مسلوب رايح. والدليل في تمام القصة: مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالته: يا أبو يوسف تعال. دخل، قال له: شو رأيك في الدرس الليلة، درس الشيخ؟ قال له: ما شاء الله، تجليات. نحن عندنا نكتة في الشام أو في دمشق بصورة خاصة، في دمشق في محل خاصة بالنصارى اسمه باب ثومة. هناك صاحب دكاني واجهتين ببيع خمر، وفي اللافتة كاتب عليها: تجليات بقلة. بقلة هو النصراني صاحب الدكان، ومسميها بغير اسمها كما هي العادة، تجليات بقلة. فلما أدون الصوفية بيسمعونا ما شاء الله بيقولوا تجليات، نحن بنتبعها تجليات بقلة. الشاهد: ما شاء الله، بيقول أبو يوسف تجليات بقلة. قال له: شو رأيك في القصة هاي؟ قال له: صحيح أنتم جماعة يعني وهابية تنكروا كرامات الأولياء، هاي داخل في مخه أنه هاي كرامة. دخل صاحبنا وهو على قد حاله يعني في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف، دخل معه في نقاش. أنا جالس وراء الطاولة وصلي الساعات، شعرت بأنه ما في فائدة بين اثنين، ما في نتيجة، ما في ثمرة. قلت: لابد ما أنا أتدخل في الموضوع. قمت وجلست بجانبهما وأخذت أتكلم مع أبو يوسف وقال له: يا أبو يوسف، إيه بارك الله فيك، انتبه، القصة بتدلك أن مركبة تركيبة، عنا بيقولوا عنا عن مصيبة تركيبة. أنت ما أنا شايف كيف الشيخ بيقول هاي أمك، هذا الرجل ما هو أبوك، فهو لأنه عم يزني بها أنا أمرتك أنك تذبحه تقتله، وهلا أنا بأمرك تذبح أبوك. طيب، هون مبين أنه في جهل من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هل لغير الحاكم المسلم أن ينفذ الحدود؟ لا، لأنه يقع فتنة بين الناس. ثانيا، هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه ولا أن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث وأخير، ولماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن، وترك الأم المزني بها كما هي؟ فمبين أن القصة تركيبة وما بتحتاج إلى نقاش، يعني ما في فائدة، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخيرا قلت: بقى ما بقى عنا سلاح غير سلاح العاطفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له: يا أبو يوسف، هلا باختصار، هلا لو أنه الشيخ شيخك اللي روى لكم القصة هاي أمرك بأنك تذبح أبوك، تفعل؟ سؤال محرج جدا. شو المفروض بالنسبة لواحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ إنه يقول: أعوذ بالله، أنا بقتل أبي. تعرف شو قال؟ قال: أنا ما وصلت لهالمقام، الله أكبر، ونفر وخرج. وانا خاطبته بالوتنة السورية قلت له عمرك ان شاء الله ما تصل. هو يعتبر انه وصوله لمقام اذا امر من قبل الشيخ اقتل ابوك اذبحه ما شاء الله وصل، او لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك ان شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة، وليس لا قال وقيل وحكاية وقصة وإلى آخره. نعم تفضل.
أقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي وغيره ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والوالد لولده، والصائم. أول مظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم.
فذكرته ضعيفا.
أيوة.
ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. فما الحكم عندكم؟
مصحح بنفس اللفظ؟
بنفس اللفظ لكن ب... 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 بأطول، يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ.
والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك، لكن ليش عم أقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل، لكن ليس بهذا التمام وبلفظ القيمة. يا أخي مبدوية. على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي، تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا المراجعة.
حطيت عندي
ملاحظة. طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل.
في إنسان صديقي كلفني أن أستشير في مسألة. الإنسان هذا صديق لي متزوج.
ارفع صوتك.
متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد الطلاق من زوجته، يعني لشقاق والنزاع، بحجة أنه لا تصلي، وصار نزاع بينه وبين زوجته، وقال لها احلفي على القرآن كذب القرآن، وزتت على طول إيدها وتشتمه وتسبه بألفاظ المسبات، فما نصيحتكم لهذا الشاب؟
طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتطليقها. أولادا ثلاثة، فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان، هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم، ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها، ولذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفا. ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا، وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا، وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق وهذا هو الحكم، لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع، من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، زوجتي لا ترد يد لامس، زوجتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. وأنا بقول بهذا الرجل الذي أجهله: طلقها. قال: إني أحبها. قال له: فأمسكها. شو بده يساوي فرما؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح باهي عشرة بالحرام. لا، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. قال له: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى. لكن سيعرض لي المشكلة، وهذا يقع معنا كثيرا، أسئلة ترد من هذه النوع، لكن إذا هكذا ولد طيب شو ساوي لك؟ أنت أدربة تستطيع أن تصبر دونها وأن تقوم أنت على أولادها، أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم وتفسد تربيتهم إلى آخره. هذه قضايا، وعليكم السلام، هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولا حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانيا رب الدار أدرى بما فيها. الجواب يقال لهذا الإنسان طلقها، لكن انظر إذا طلقتها هل تعود إليها؟ فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى. وين أخونا رفيق؟ بدنا نستأذن، الساعة الآن أظن يعني طابت الحادي عشر والثلث. نعم طيب، يعني بعد السؤال هذا تسمح لنا؟ جزاك الله خير.
بالنسبة سؤال يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل والتوحيد، جلست مع بعض الشباب ممن يخرجون مع بعض الدعاء يعتقدون يعني بأنهم على حظ كبير من الصواب في الدعوة إلى الله، فجلست معه وذكرت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فقلت يعني من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن جعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فكان الجواب منه بأنه هذا من النقمة، لأنه إذا أقمت الحجة،
عفوا هذا حتى نفهم عليك.
نعم.
أو عليه قوله هذا من النقمة، إيش هو هذا؟
أن نأمر بالمعروف، أن نقيم الحجة على الناس.
إيه؟
لأن في حال إقامة الحجة على الناس يكون هذا نقمة، لأنه ممكن أن يعصي.
الله أكبر.
فقلت له بأن هذا يعني إذا عصى فالحجة قامت عليه، وهذا ما أمرنا الله به، أن نقيم الحجة وننهي. فكان من اعتقاداته في الدعوة بأنه حتى يعني البداء يجب أن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ندعو إلى التوحيد، وكأنه الآن نخاطب بجزئيات الدين الإسلامي بأنه التوحيد، ولا ننكر على أي إنسان إذا قام ببدعة أخرى، لأنه يجب أن نربيه، وفي حال التربية في المسجد، وأنتم الآن يقصد نحن بالدعوة إلى الله عز وجل بالمنهج الدليل بأن الناس الآن تنفر منكم وأنتم يعني غلظاء مع الناس،
فقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا.
فيقول لو كنتم على حق لكان الناس ما عادوكم معظمهم.
ما شاء الله ما شاء الله.
فما الرد على
هذه المشكلة يا أخي التي نحن نزنزن حولها دائما وأبدا؟
وهل نحن يا فضيلة الشيخ مخاطبين بجزئيات أم بالدين كامل الآن، حتى نسير يعني إذا رأينا إنسان ندعوه إلى التوحيد، بحيث إذا رأيناه يرتكب فاحشة أو منكر لا نقول له لكي أو في البداية نربيه أم نقيم الحج عليه؟
معنى كلام هذا الرجل الذي تشير إليه أننا اليوم في العهد المكي، وهذا كلام خطير جدا، أظن أنه إذا ذكر هو به وتبينت له خطورته تراجع عن دعواه الباطلة، لأن معنى هذا الكلام أننا إذا رأينا إنسان لا يصلي ندعه ضلاله، رأينا إنسان آخر يزني كذلك، يشرب الخمر إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من المحرمات حرمت في العهد المدني، أما العهد المكي فهو تركيز الدعوة حول التوحيد فعلا. ما أظن هذا الإنسان يصل به الجهل والحماقة إلى أن يلتزم هذا الإلزام الذي نلزمه به، لأنه معنى كلامك يا شيخ بأننا نحن الآن في وضع أشبه شيء بالوضع المكي، فنحن لسنا مكلفين بشيء سوى التوحيد، وهذا كفر لا يقول به مسلم على وجه الأرض إطلاقا. هذا شيء. والشيء الثاني، هل هم صحيح يقومون بالدعوة إلى التوحيد؟ هل هم يعرفون التوحيد؟ نحن ذكرنا آنفا كلاما موجزا، هم ينكرون على من يبحث التوحيد إذا ما انطلق معهم، لأن المشكلة عندهم أن لا تبحث في موضوع يثير الخلاف بين الحاضرين. ولذلك هو بقول لك لو كانت دعوتكم دعوة حق كانوا الناس ما نفروا منكم، وهذا دليل من عشرات الأدلة على جهل هؤلاء الناس. ولذلك فهم حينما يخرجون بزعمهم للدعوة في سبيل الله فهم ما عرفوا سبيل الله حتى يدعوا إليه، وكما يقال في الأمثل القديمة فاقد الشيء لا يعطيه. لقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت في الأفق سوادا عظيما فقلت ما هذا؟ قال هذا موسى وقومه، يعني اليهود أمي كبيرة جدا. فنظر في الجانب الآخر فرأى سوادا أعظم فسأل عن ذلك، قال هذه أمتك. قال عليه السلام هنا الشاهد: ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، وعرض علي الرجل والرجلان، وعرض علي النبي وليس معه أحد. وهؤلاء كلهم أنبياء، نقصد مش متحكيتنا، يعني بجوز الواحد منا يكون جاهل ما تعلم لي كان مسألة وعمل حاله داية، بجوز يكون أسلوبه سيء فبدل ما يجذب الناس إلى الإسلام فيصدق عليه قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين. الأنبياء منزهون عن مثل هذا الاحتمال، فهم مصيبون في أفكارهم وفي دعوتهم وهم موفقون في أسلوبهم. لماذا اختلفت هذه النتائج؟ موسى عليه السلام أمته سدت الأفق، الرسول عليه السلام طبعا أمته أعظم وأعظم، النبي معه الرهط والرهطان، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل معنى ذلك أن أسلوب هؤلاء اختلفت ودعوتهم اختلفت؟ طبعا لا. ما معنى إذن هذا؟ ما معنى اختلاف ثمر الدعوة هؤلاء الأنبياء وهي دعوتهم دعوة واحدة؟ السبب أن الأرض التي كانوا يحرثون فيها ويزرعون فيها أرض غير صالحة لا تنبت.
يقولون توحيد توحيد توحيد، إن الله لم يسألنا عن ما في العقيدة الطحاوية،
شايف شلون؟ هذا الذي نشير إليه هو آنفا قلت أنت هو
نعم في مناقضات كثيرة.
إيه ما إلا كل عند الراوي قلت آنفا أنه قبل كل شيء من التوحيد، هم لا يعرفون التوحيد، وهي الآن نقضوا دعواهم بأنفسهم. هم لا يدعون إلا إلى أشياء معروفة عند الناس ومسلم بها، أنه لا تزني لا تشرب إلا مع ذلك بالله لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه بعقائده وأحكامه بسلوكه وآدابه. ولكن لا شك أن الإسلام دائرة واسعة جدا، ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام مع ذلك بالله لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. نحن لا يجوز لنا إلا أن نتبنى الإسلام كل لا يتجزأ، لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كل لا يتجزأ بأصوله وفروعه بعقائده وأحكامه بسلوكه وآدابه. ولكن لا شك أن الإسلام دائرة واسعة جدا، ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام فهما وتبليغا وعملا مثله، هذا أمر مستحيل. ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من هذه الدعوة، وواجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به، وثانيا أن يدعو الناس إليه. وإلا القول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموا من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم
أبو ليلى أن يحمر
بس مو علينا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمتي لك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان طلعت أنا تعبان يوما.
هي خير إن شاء الله.
قلت لك كلام جامع من خاتم نقاط مدعى الفتاح الغربي بعض الأحيان كأن طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا وكأن تلميذ كأنه الله أكبر. بعد ما يروح الشيخ يطلع هو على المنبر وسين يتكلم يقول شكل. مرة كنا عن نسيب قلت له أنت ليش ما بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق، ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ؟ ويقول الشيخ موجود ما تكلم أبدا. بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر ويصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا، هذا يدل على عدم الإخلاص. وقت زال مني نسيب على سيبيتي ونحن كلام معه كلام قاسي جدا لأنه شيء بيزعج.
والله
شيء بيزعج
للأسف هؤلاء سبحان الله. يعني هذا الشيخ مفتاح أبو غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا، لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في
اجتماع المحدثين. لا والله
بس في الاشياء النظريه اللي ماخذها من رفع والتكميل وقواعد التهانة والكتب هاي اللي
بعدها
ولا ما في يا شيخنا؟
لا اكيد رجل. وبعدين هو تعلقه بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الاونه الاخيره
سبحان الله
عليك. الله يسامحك بيلك فلان
أيد
فيما بعد أن نعلم
فيما بعد. سمعت شيخنا أنه مفتاح بغدة فصلوه من الجامعة، علمت هذا وسمعت هذا؟ كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر للاستطافة مع الشيخ الصباغ وهؤلاء
ايه.
نعم أنه يعني هم فصلوه، ولعل يعني الأثر الأكبر الشيخ بكر
وزير
شيخنا
لبراءة
أهل السنة قرأتوها شيخنا يعني قوية على قلة عباراتها. الشيخ من باز لما يقدم فيها أقوى في الطبعة الثانية براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة. الشيخ بكر وزير كاتبها. الشيخ من باز سبحان الله طبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا
ما شاء الله
وقت يعني وزع جزاهم الله خيرا
سبحان الله
والله اللي يعني هو بقي هناك أكثر من المفروض يعني
طبعا لا شك أول،
لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي لهم مراكز هناك، وأن المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواة. لكن صاير في يعني اتجاهين، اتجاه سياسي واتجاه ديني.
عبد الله التركي رئيس الجامعة هو اللي كان محاطط بالثقة له.
يمكن الدواليبي.
والدواليبي طبعا هذا
أيوة.
شيخنا قرأت بحث الدواليبي حول الربا وما الربا وهاي القضايا.
ما أذكر أني قرأت شيء من ذلك. بحث قديم ولا جديد؟
هو أنا شفته والله من سنتين ثلاثة أو حتى أكثر لعله، لكن قريبا نفس البحث نشرته جريدة اللواء الأردنية باسم دكتور آخر كاتبين من علماء السعودية وكذا، وهو اسم مستعار لا أصل له. وأنا موقن إنه هو الدواليبي نفسه، لأني أنا يعني قارنت.
لا يكون أخطأ فيه.
جيب أنت سبحان الله.
هو الدواليبي لا علم عنده الشريعة إطلاقا، دراسته في باريس مع مشاهدة حقوق.
حقوق
من
هون
سوري
مش شوني حلبي
عندنا درس حقوق وألف تكلم هذا الكلام وكان كبير قرأت سنتين يعني الدواليب وهذا عبد الناصر
نفس
دكتور
طبعا ما في كذب هذا الشيخ
كده بقى. بجيب أبوهم إن سعودي ما. زي ما قال أبو مالك اليوم قال إنه هذولا تبعون المجلات وبيرا هذولا مقدوم مال السحت حرام الورا والعطو أشياء.
نعم. صحيح.
نشر هذا. الشيخ المهندس اللي كان عندنا متخذ فيه هذا الشاب يتكلم على الربا وما الربا بيقول يا عمي مش كثير بيقولون هذا ربا
بنو. ما في شيء.
هذا الواد أخطر بحث علمي ينشر في الربا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لو ترفع وجهي مشان تسجد على شيء صامد ارفع ال ولا في شيء اسمه في شمنتو حطها رجعك الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تودى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عند النعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل ما سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ان شاء الله انكم بخير يا استاذي.
الله يبارك فيك.
كيف صحتكم اليوم شيخنا؟ ان شاء الله احسن.
ماشي الحال الحمد لله.
نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء يا استاذي.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحييك شيخنا.
كل الجميع.
والله كل الاخوة بخير ويسلمون عليك.
عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في سؤال واستفسار.
أبداً.
الله يجزيكم الخير. السؤال، احد الاخوه بيسال عن مساله الجمع.
إيه؟
اذا جاء في العشاء وادرك معهم 3 ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبه له، فهل يجوز اذا سلم الامام وكان منفردا هو ان يتمم الجمع عشاء؟
هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد.
نعم
هكذا الظاهر، بقول ما دام حضر المسجد.
جزاك الله خيرا يا استاذي. اما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبه لفهارس الضعيف الصحيحه.
فهارس الصحيحه
الخامس اللي انا بشتغل فيهم الان.
ايوه.
بالنسبه لفهارس الاحاديث الضعيفه شيخنا.
ايه.
قد يكون الحديث حسن لغيره، ففي بعض الفاظ بتجيبها انت ضعيفه.
اه.
فكيف العمل بالنسبه لهاي؟
اللي فيه الفاظ ضعيفه.
نعم.
يحشر في الضعيف.
اذا لم يكن له شاهد طبعا.
طبعا هذا مفروغ منه.
نعم نعم.
اي نعم.
نعم.
غير
بس هذا السؤال يعني كنت حابة تقدر.
جزاك الله خير.
الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا ابو احمد بيحكي معكم.
لا
بسم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بنسلم عليكم فقط يا شيخنا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.